بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، قالها 3 مرات، أو قال: فاتنا فاتنا فاتن، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال: أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو قال النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ أو قال أفات؟ قالها ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. وذكر البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي مر معنا في الدرس الماضي في بابين، وذكره البخاري في باب ثالث اليوم، وهو حديث ابن عباس الذي ذكر أنه بات عند خالته السيدة ميمونة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام وصلى معه، ولكن وقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأقامه عن يمينه. كما ترون أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ثلاث مرات واستنبط من كل مرة حكما من الأحكام التي ذكرها في التراجم. فمن يذكر لنا هذه الأحكام التي ذكرها البخاري في هذه الأبواب الثلاث المتتابعة لهذا الحديث الواحد؟ تذكرون هذه الأحكام الثلاثة؟ الحكم الأول هو في الباب الذي قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين. فإذا استنبط من الحديث أنه لو كان المأموم واحدا فيقف بحذاء الإمام مساويا له. نعم هذا عليه أكثر الفقهاء، لكن قال بعض الفقهاء منهم الشافعي يتأخر عنه قليلا، وقال محمد بن الحسن وهو من أصحاب أبي حنيفة يضع أصابعه عند عقب الإمام، أصابع رجليه عند عقب الإمام، هذا قول محمد بن الحسن. الشافعي قال يتأخر عنه قليلا، كثير من الفقهاء قالوا يقف أمامه مساويا له. هذا حكم أول. الثاني الذي استنبطه البخاري من الحديث نفسه بأنه إذا قام رجل عن يسار الإمام فالإمام يحوله إلى اليمين ولا تفسد صلاتهما، لا صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، وهذا مر بالتفصيل في الدرس الماضي. اليوم حكم ثالث لهذا الحديث نفسه، وهو أنه رأيتم كيف البخاري ينظر إلى الحديث من زوايا عديدة من جهات عدة، وينظر في كل ما يعني يشتمل عليه الحديث من هذه الأحكام ويضعها تحت باب وتحت ترجمة مستقلة. هنا فهم البخاري كذلك أو استنبط هذا الحكم بأن الإمام إذا دخل في الصلاة ولم ينوي أن يؤم بأحد ثم جاء قوم فاقتدوا به فأمهم، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا الذي يريده البخاري. ولذلك ترون أن البخاري أطلق الكلام، قال إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، يعني يجوز هذا أم لا؟ البخاري تركه مطلقا ولم يجزم فيه بشيء. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، ولأن الاحتمالات كلها واردة وقائمة، فهنالك احتمال طبعا هذا لم يصرح بالحكم لأن الحديث نفسه ليس فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة، وليس فيه تصريح كذلك أنه نوى الإمامة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه وأداره عن يمينه يدل على أنه نوى الإمامة حينئذ، حين يعني اقتدى ابن عباس فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن رجب ظاهر أنه نوى الإمامة حينئذ. نعم، فالمسألة كما قلت لكم هي مسألة خلافية في الحقيقة، فبعض الفقهاء كالشافعي مثلا لا يشترط لصحة الاقتداء عند الشافعية نية الإمام الإمامة، لا يشترط، يعني لو لم ينوي الإمام الإمامة واقتدى به أحد فالصلاة صحيحة. نعم، عند الإمام أحمد قال ينبغي أن ينوي في الفرض دون النفل، يعني في النفل إذا لم ينوي فاقتدى بأحد الصلاة صحيحة، لكن إذا اقتدى في الفريضة فلا بد من نية الإمامة. عند الإمام أبي حنيفة قال لا تشترط نية الإمامة في حق الرجال لكن تشترط في حق النساء، يعني إذا اقتدى به نساء فينبغي أن ينوي الإمامة بهن. هذا يرد تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن لابد من إضاءة هذا المعنى لإطلاق البخاري وعدم التصريح بالحكم. فالآن السؤال، لو أن أحدا نوى أو بدأ بالصلاة مفردا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أثناء الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ هذا السؤال. طبعا عند الشافعية وعند الحنفية كما قلنا يجوز أن ينوي ذلك أثناء الصلاة، أما عند الحنابلة لا يجوز ذلك، وكما قلت في الفرض خاصة يجب أن ينوي. لما الحنابلة والإمام أحمد قال لا يصح أن يحرم منفردا ثم يؤم ثم ينوي الإمامة؟ قال لأن الجماعة قربة وعبادة، والفضل فيها للإمام والمأموم مشترك بينهما، فينبغي أن يكون ذلك قائما على نية، لأن العبادات يجب أن تكون قائمة على النية أخذا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لذلك الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم وهي عبادة وقربة، فيجب أن تكون مبنية على النية. أما كما قلت أبو حنيفة ومالك والشافعي فعندهم أنه يجوز أن ينوي الإمامة ولو كان قد أحرم منفردا. قد يقول قائل لكن حديث ابن عباس هذا يعني حجة على الحنابلي صح؟ طبعا أجاب الحنابلي عن حديث ابن عباس، أولا هو نفل، ثانيا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو إمام الخلق جميعا فليس هو في حاجة إلى نية، يعني أخذوها من هذا القبيل، هو إمام الخلق على كل حال فلا يحتاج إلى نية الإمامة، هو إمام نوى ذلك أو لم ينوي، فبهذا أجابوا على حديث ابن عباس. لكن بقية الفقهاء رضي الله عنهم قالوا صحيح هو إمام الخلق لكنه هو مشرع، فينبغي أن نعلم حكم المسائل في كل قضية من القضايا. طبعا حديث ابن عباس هذا بأنه يجوز أن يبدأ منفردا ثم إذا تم به أحد ينوي الإمامة، هذا قول أكثر الفقهاء. نعم، وفي معنى هذا الحديث سيرد معنى فيما بعد، طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان هو في حجرته فاقتدى به الناس في المسجد، وهذا سيرد معنا، وهذا يؤيد حديث ابن عباس في هذه المسألة. طيب الباب الذي بعده الآن باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. طبعا كما قال حافظ ابن حجر نرجع انتبهوا للترجمة، طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال الحافظ ابن حجر هذه الترجمة عكس التي قبلها. من أي حيثية هي عكس التي قبلها؟ التي قبلها دخل الإمام قبل أن ينوي الإمامة واقتدى به أحد، يعني جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. أما هنا ترك المأموم الإمام مع أنه كليهما مع أنهما مع النوايا الجماعة، الإمام نوى كونه إماما والمأموم اقتدى به. طيب هذا الحديث كما رأيتم يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. ثم أتى البخاري بإسناد آخر قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر. تجدون هنا بداية أن البخاري ذكر الحديث مرتين، مرة مختصرا ومرة مطولا. فلما فعل ذلك؟ قبل أن ندخل إلى شرح الحديث، من يكتشف السر في إيراد البخاري الحديث مرتين، مرة مختصرا ثم أورده مطولا؟ الحديث الأول الإسناد الأول حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمر عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال البخاري وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر إلى آخر الحديث. فما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه ذكره أولا مختصرا بإسناد عال، لأن بينه وبين شعبة شيخ واحد، راوي واحد، هو مسلم بن إبراهيم. في الرواية الأولى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة، أما الرواية التي بعدها قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. ففي الإسناد الأول بين البخاري وشعبة راوي واحد، وفي الإسناد الثاني بينهما راويان، لذلك أخرجه عاليا مختصرا ثم أخرجه بعد ذلك نازلا بدرجة ومطولا. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه لما ذكره بإسناد عال جاء فيه عن عمر عن جابر، وبالإسناد الثاني صرح فيه بالسماع فقال عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله. فإذا لما ذكره نازلا بزيادة راوي في هذه الرواية فائدتان: أولا هو مطول، ثانيا فيه تصريح عمر بسماعه من جابر بن عبد الله. هذا من الناحية الحديثية. الآن نتابع الحديث. قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. بما يأم قومه؟ بتلك الصلاة نفسها التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في طبعا الروايات أنها كانت صلاة العشاء، العشاء الآخرة، يعني لتميز عن صلاة المغرب. وورد تصريح بأنه كان يصلي تلك الصلاة عند الإمام مسلم ونصه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم. ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل. طيب لما انصرف الرجل؟ يعني هل انتظره قرأ 10 آيات أو 20 أو 30 أو 40 فلما استمر في القراءة انصرف الرجل، أم ماذا؟ لمن صرف؟ عرضت له حاجة؟ هنا مسألة دقيقة وجميلة جدا، وهي تفهم من خلال عرض الروايات بعضها مع بعض ومن خلال الذهن الوقاد الذي يلتقط الفائدة. قال الحافظ ابن رجب وهذه جميلة جدا أخذا من هذا الحديث، قال فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من عادتهم قراءة بعض السورة في الفرض، كانت عيادتهم إذا افتتح سورة أتمها إلى آخرها. فلذلك لما افتتح سورة البقرة علم الرجل أنه سيكملها فترك الصلاة. عرفتم؟ هذه جميلة جدا يعني، وهذه نظرة بيدل على فهم الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه ويزيل الخير عن المسلمين. قالوا يدل على هذا رواية الحديث في صحيح مسلم. انظروا لرواية صحيح مسلم وهي برقم 465، من أراد أن يرجع إليه، طبعا من حديث ابن عيينة، من طريق ابن عيينة عن عمر عن جابر. نص الحديث، اسمعوا نص الحديث، يقول جابر: فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. بمجرد ما افتتح بسورة البقرة انصرف هذا الرجل، عرف أنه سيكملها. فقالوا له: أنا أفقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. كلمة فافتتح بسورة البقرة يعني ليكملها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أن اقرأ بكذا واقرأ بكذا؟ يعني الروايات الأخرى بيّنت ماذا يقرأ: سبح اسم ربك والشمس وضحاها في صلاة العشاء. نعم. فإذا هذه الرواية رواية مسلم، فيها يفهم منها أن الرجل انصرف بمجرد افتتاح سيدنا معاذ بسورة البقرة، هذا أولا. ثانيا فيها أنه سلم ثم صلى وحده وانصرف، يعني صلى وحده وصلاة الجماعة قائمة، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وإنما أنكر على معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وقال له: هذا فتان أن. وهذا المعنى كذلك صرح به في رواية النسائي. يعني أنتم تفهمون من خلال هذا منهج يجب أن نتبعه جميعا. إذا أخرجت حديثا في كتاب فاستخرجه في جميع كتب السنة، لأن استخراجك للحديث من جميع كتب السنة يبين لك المعنى المراد ويضيء لك الموضوع الذي تبحث عنه. رواية النسائي طبعا الجزء الثاني صفحة 102 يقول: فاستفتح بسورة البقرة. الآن الرواية عن الرجل نفسه، يقول الرجل: فاستفتح معاذ بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت. هذا كله يؤكد ما قاله الحافظ ابن رجب بأن عادتهم كانوا إذا افتتحوا سورة أكملوها. طيب، فإذا يستدل بهذا الحديث أن الإمام إذا طول على المأموم وشق عليه إتمام الصلاة معه، فإما لتعب أو لغلبة نعاس، فله أن يقطع صلاته وأن يصلي وحده، ويكون ذلك عذرا في قطع الصلاة المفروضة وفي سقوط الجماعة في هذا الحال، إذا أدركه التعب والإعياء وإذا غلبه النعاس، والإمام ما شاء الله لا زال مطيلا ومسترسلا في الصلاة، ويجوز أن يصلي لنفسه منفردا في المسجد ثم يذهب وإن كان الإمام لا يزال يصلي فيه بالناس. لذلك هذا الكلام قاله كثير من الفقهاء، منهم سفيان الثوري. اسمعوا ماذا قال: إذا خشي على غنمه الذئب، مثلا وضع غنمه بمكان خطير، نعم، والإمام طول، هو يظن أن الإمام يعني ما حيطول، إذا خشي على غنمه الذئب أو على دابته أن تؤخذ، فلا بأس أن يقطع صلاته ويذهب لحاجته. هذه صورة. هناك صورة أخرى أنه الإمام طول تطويلا فاحشا، أو حدث للمأموم عذر من مرض، مثلا أصابه مرض مغص، صداع شديد، لا يستطيع أن يتابع مع الإمام والإمام مطول، فحينئذ له أن ينوي المفارقة ويصلي وحده ضمن صف الصلاة، يعني من غير أن يقطعها ويصلي وحده. هذا جائز عند بعض الفقهاء إذا كان ذلك بعذر، فهو جائز عند الحنابلة وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد، يعني أصحاب أبي حنيفة، ولكنه عند مالك وأبي حنيفة تبطل صلاته بذلك، يعني أن ينوي المفارقة وهو مع ضمن الصف ويصلي وحده عند مالك وأبي حنيفة تبطل صلاته، ولكن عند بقية الفقهاء صلاته صحيحة. طيب ما دليل من أجاز هذا؟ ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 124 عن أنس، وقال الفقهاء هذه قصة غير القصة التي ذكرها البخاري. قال كان معاذ بن جبل يأم قومه، يظهر حدثة عدة قصص مع معاذ بن جبل، كان يأم قومه فدخل رجل اسمه حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، يعني وهو لا زال في الصف، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته. ما معنى تجوز؟ تخفف يعني في صلاته، ولحق بنخله يسقي. قال إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ طبعا سيدنا معاذ أطلق القول على الفور بهذا، هذا نفاق، مشان نخل ترك الصلاة. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. إذن هذا حكم آخر، بأنه لو طول الإمام تطويلا فاحشا وحدث شيء للمأموم، فعند الحنابلة وعند الشافعي وأصحاب أبي حنيفة أنه يجوز أن يخفف ويصلي صلاة ينهي بها صلاته ثم يلحق بعمله، ولكن عند أبي حنيفة ومالك صلاته باطلة. طيب سؤال الآن، لو فارق المأموم الإمام بغير عذر، أيجوز هذا أم لا؟ طبعا إذا كان عند أبي حنيفة ومالك إذا بعذر بطلت صلاته، فبغير عذر من باب أولى، فلو فارق المأموم إمامه لغير عذر بطلت صلاته عند مالك وعند أبي حنيفة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، يعني لكن يجوز ذلك فقط عند أبي يوسف ومحمد، ولكن طبعا بطلت ثواب الجماعة قطعا. والشافعي له قولان في هذه المسألة، قول بأن صلاته تبطل كما قال مالك وأبو حنيفة. طبعا دليل من أبطل الصلاة وأنها لا تجوز رواية للبخاري سترد معنا إن شاء الله برقم 722 ورواها مسلم برقم 414، قال عليه الصلاة والسلام إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فمفارقته من غير عذر من الاختلاف عليه. هذا أولا. اثنين، من قال بأن صلاة الجماعة واجبة فإذا شرع في الواجب لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة هي واجب فلا يجوز أن يقطع الصلاة. ماذا نستفيد من هذا الحديث من الفوائد أيها الإخوة؟ غير ما ذكرت لكم. إذن أذكركم بأن معاذا قرأ البقرة فانصرف، فكان معاذ في بعض النسخ فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان يعني أفتان، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. طبعا من الفوائد أنه يستحب للإمام تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. يجوز في حالة واحدة وسأناقشها الآن فيما بعد في عليها تحفظ من بعض الفقهاء، قال يجوز للإمام أن يطول الصلاة إذا كان من ائتم به قوما أولا عددهم محصور، ثانيا رضوا بالتطويل، ثالثا في مكان لا يدخل فيه غيرهم. إذن متى يجوز للإمام أن يطول في الفريضة؟ بعدد محصور، اثنين رضوا بالتطويل، ثلاثة في مكان لا يدخل فيه غيرهم. أما إذا كان على قارعة الطريق فيدخل فيه غيرهم فحينئذ لا يجوز للإمام التطويل، ومع ذلك سيري التحفظ على هذا أذكره فيما بعد. اثنين، أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. هذه كذلك قضية جميلة، لأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي ترك الصلاة كان له حاجة، كان متعبا جدا، كما قال يعني إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، أو الرواية الثانية كان يريد أن يسقي نخله. فإذا هذه الحاجة تعتبر عذرا، وهذا سبحان الله من واقعية الإسلام، من واقعية الشرع والدين. أرأيتم حين يكون الأمر حاجة في أمور الدنيا تشغله وتغلق عليه ذهنه ولا يفكر في الصلاة ولا يخشع فيها، فكان عذرا في أن يترك، أو غلبه نعاس أو غلبه تعب شديد فلم يأمر الإسلام أنه يجب أن تتحمل هذا، ويجب أن تنسى أهلك أو تنسى ولدك وتنسى مالك. لا، الإسلام سبحان الله هذا يدل على أن الإسلام دين فيه واقعية عظيمة، وأنه لا يشد أصحابه إلى ما يخالف هذه الفطرة المغموسة في كيانهم، فنحمد الله تعالى على ذلك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي في الليل أن يصلي ما دام نشيطا، قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبه النوم فلينام، لأنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا كان غلبه النوم والنعاس وهو يغالب النعاس لعله لا يفقه ماذا يقول، فهذا دليل على واقعية هذا الدين والحمد لله تعالى. الشيء الثالث مما يستفاد منه في الحديث جواز أن يصلي الرجل الصلاة الواحدة مرتين. لماذا؟ من أين أخذنا هذا الموضوع؟ من فعل معاذ. ماذا؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، هذه مرة ثانية، فإذا جواز الصلاة الواحدة مرتين. طبعا يكون ذلك لسبب، كأن يصلي وحده ثم حضرت الجماعة فيجوز أن يعيد الصلاة مع الجماعة، وهذا وردت فيه الأحاديث بذلك، كما تعرفون منها النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت مرة من صلاة الجماعة فوجد رجلين منتحيين جانبا، فسألهما لما لم تصليا، فقالا صلينا في رحالنا. فماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما يعني ووجدتما الجماعة قائمة فصليا فإنها لكما نافلة. فإذا من الفوائد أنه يجوز أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين، هذه من الفوائد لهذا الحديث. الفائدة الثالثة جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه الجماعة إذا كان ذلك بعذر. قد يقول قائل يا أخي مدام الجماعة قائمة ما بيجوز تصلي وحدك، طيب هذا الرجل قد يكون في كثير حالات دخل إلى المسجد يريد أن يصلي جماعة وعنده موعد سفر دقيق لا يستطيع أن يتأخر عنه فيقيم الصلاة ويصلي وحده. بعض الناس قد يغمزه مباشرة بإيه؟ ببعض الأوصاف، هذا منافق، هذا يترك الصلاة وطلع من الجامع والصلاة قائمة. فيجب دائما أن نلتمس للناس أعذارا في هذه المسألة. فإذا من الفوائد جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه الجماعة إذا كان ذلك بعذر. كلمة إذا كان ذلك بعذر يعني للرجل هذا الكلام، أما بالنسبة للناس وما أدراهم إن كان بعذر أو بغير عذر، فيحملون الأمر على أحسن الظن. الفائدة الثالثة التي ذكرها الحافظ ابن حجر قال فيه الإنكار بلطف. ليه؟ منين فهم اللطف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بصورة الاستفهام، قال أفتان؟ لم يقل له أنت فتان، قال أنت فتان يعني لكانت توبيخا وتقريعا وتهمة شديدة، أو ليس تهمة من النبي طبعا وإنما إطلاق حكم عليه شديد. لكن أفتان أنت؟ يعني أتريد أن تكون فتانا؟ أترضى أن تكون فتانا؟ وهذا كلمة أترضى أن تكون تأتي على رواية أو قال فاتنا فاتنا، يعني أترضى أن تكون فاتنا؟ فهذا مع أنه إنكار لكن أتى بصيغة اللطف. نعم، وهكذا يجب الإنسان أن يتلطف في الإنكار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وتعزير كل أحد بحسبه. ثم الاكتفاء بالتعزير بالقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن قال له أتريد أن تكون فاتنا أو فتانا. طبعا الفرق بين فاتن وفتان بصيغة المبالغة. هذه فوائد هذا الحديث. نأتي إلى الباب الذي بعده. الباب الذي بعده قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. الحديث يروي أبو مسعود الأنصاري البدري أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا كذلك حديث عظيم جدا، فيه المحافظة على الجماعة، وفيه المحافظة على تماسكها، وفيه الردع والزجر لكل من يريد أن ينفر بعض أهلها وبعض أفرادها من بقائه فيها. نعم، هذا معنى عظيم جدا رمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. فلذلك ماذا قال البخاري؟ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. لما قال البخاري في القيام وإتمام الركوع والسجود؟ كيف فهم البخاري ذلك مع أن الحديث ليس فيه أن أمر التخفيف في القيام؟ طبعا البخاري نص على التخفيف في القيام لأن الإطالة عادة أين تكون؟ تكون في القيام. لذلك قال باب تخفيف الإمام في القيام، فهذا فهمه البخاري من الحديث. ثم قال وإتمام الركوع والسجود. هذه الواو قال الكرماني أحد شراح البخاري قال الواو هنا بمعنى مع، يعني باب التخفيف مع إتمام الركوع والسجود. يعني لا يظن أحد أن التخفيف يقتضي أن نخل بالركوع والسجود، وهذا الإخلال يؤدي إلى إفساد الصلاة. لذلك احترز البخاري هذا الاحتراز فقال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. طبعا البخاري أولا قال وإتمام الركوع والسجود، احترز لأن الصلاة إذا اختل فيها الطمأنينة في الركوع والسجود فسدت. هذا أولا. ثانيا البخاري حين يذكر التراجم يشير بها أحيانا إلى أحاديث ليست من شرطه، فهو لم يخرجها في صحيحه ولكنه أشار إليها في الترجمة. فقوله وإتمام الركوع والسجود لأن هناك أحاديث وردت فيها هذا اللفظ إتمام الركوع والسجود، وهذا يذكرنا بما قلته مرة لكم. البخاري في صحيحه هنالك أحاديث أخرجها وأحاديث أشار إليها، أحاديث أخرجها وأحاديث أشار إليها، فالأحاديث التي أشار إليها عادة تكون في الترجمة، يعني احنا بنسميه العنوان في الترجمة، وهو هذه الترجمة: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. طبعا أولا ينبغي أن نقف عند الأحاديث التي فيها إتمام الركوع والسجود والتي أشار إليها البخاري. هذه الأحاديث منها ما أخرجه أحمد في المسند 5225 من حديث مالك ابن عبد الله الخثعمي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصلي خلف إمام كان أوجز منه صلاة في تمام الركوع والسجود. إذن هذه الرواية فيها نص تمام الركوع والسجود. واسمعوا حديثا آخر أشار إليه البخاري في هذه الترجمة، رواه الإمام أحمد 4257 ورواه الطبراني في المعجم الكبير الجزء العاشر صفحة 93، وهذا لفظ الطبراني الذي سأسوقه لكم. وفيه أن عدي بن حاتم خرج إلى مجلسهم، يعني مجلس قومه، فأقيمت الصلاة فتقدم إمام فأطال الصلاة والجلوس، فلما انصرف قال عدي: من أمنا منكم فليتم الركوع والسجود، يعني يخفف القيام ويتم الركوع والسجود، فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة. فلما حضرت الصلاة تقدم عدي فأتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة. أرأيتم إلى هذا اللفظ؟ أتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة، يعني تخفف في القيام. وهذا ما أشار إليه البخاري في الترجمة فقال: تخفيف الإمام في القيام مع إتمام الركوع والسجود. فلما انصرف قال: هكذا كنا نصلي خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ قال: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى نعم فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذن الحديث يدل على أن الإمام مأمور بالتخفيف إذا صلى جماعة خشية أن يكون خلفه هؤلاء الضعيف والكبير وذا الحاجة. كلمة ذا الحاجة يعني ليس ضعيفا، وهو قوي ويستطيع أن يطيل، ولكن عنده حاجة تمنعه من متابعة الصلاة. فإذا هذا الحديث أمر المأموم بالتخفيف خشية الإطالة على أصحاب الأعذار الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أعود فأقول لكم، قال الإمام أحمد بناء على هذا: إذا كان المسجد في قارعة الطريق ويغشاه الناس فأعجب إلي أن يخفف، وإن كان مسجدا يعتزل أهله يعني جماعة محصورين ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء الله، يعني لا بأس أن يطولوا. وهي الفائدة التي ذكرتها لكم آنفا قبل قليل، بأنه إذا كان الإمام في الفرض يصلي بجماعة محصورين رضوا بالتطويل في مكان لا يدخل عليه أحد، فبعض الفقهاء مثل الشافعي والإمام أحمد قال لا بأس بذلك، لكن بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا يجوز للإمام أن يطول وعليه أن يخفف بكل حال. ورجح هذا الكلام ابن عبد البر وهو من كبار فقهاء المالكية، نعم رجحه وذكر في كتابه التمهيد. لما رجحه ابن عبد البر وغيره؟ والله عندهم وجهة نظر بالنسبة للفريضة بالذات، قال لأنه وإن علم قوة من خلفه ليس فيهم أعذار وجماعة محصورين، قال لا يدري ما يحدث بهم من آفات بني آدم، لأنه يطيل قد يحدث معهم حدث وهم في الفريضة ولا يستطيعون أن يتركوا الصلاة. لذلك على الإمام أن يخفف بكل حال إن كان معه أصحاب الأعذار أو لم يكن. وأما فتطويل الإمام عند هؤلاء الفقهاء غير جائز، ويلزمه التخفيف في الفريضة. أما في النافلة فيطول ما شاء، لأن الإنسان حكمه في النافلة غير حكمه في صلاة الفريضة. لذلك جاء في صحيح مسلم برقم 458 عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد في الركعة، في القاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد كم صفحة تقريبا؟ يعني قريب من 3 صفحات. فإذا الإمام لو قرأ قريب من 3 صفحات فلا يكون طويلا، هذا سنذكره الآن. طيب الآن من هو هذا الرجل؟ تريدون أن تعرفوا من هذا الرجل الذي صلى إماما أو الذي كان يطيل؟ أن رجلا قال إني لا أطيل من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء في حديث أبي يعلى تسمية هذا الإمام، من هو؟ هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فقد روى جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي بن كعب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف الغضب في وجهه، وقال ثم قال إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. طبعا ما الفرق بين الضعيف والمريض؟ الضعيف والكبير والمريض ما الفرق بينهما؟ الكبير معروف، الضعيف يعني ضعيف البنية، أما المريض والسقيم بمعنى واحد، يعني قد يكون مريضا وهنالك ضعيف، ضعيف البنية لا يستطيع يطال، ليست به إلا ولكن بنيته ضعيفة، ضعيف الخلقة يعني. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غضب هنا غضبا شديدا، حتى قال سيدنا أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب؟ لما غضب؟ خشية على الجماعة أن ينفرط عقدها، خشية على الجماعة أن يكون فيها من يسهم في إغراء أو تحريض بعضها على تركهم، ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد إنه غضب لمخالفة الموعظة، يعني هو كان كأنه كلمة لمخالفة الموعظة كأنها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلف منه وعظ بذلك. فهل سلف منه وعظ بذلك يا ترى حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال سنفكر فيه. وقال ابن دقيق العيد أو للتقصير أو لتقصيرهم في تعلم ما ينبغي تعلمه، يعني كان ينبغي أن يتعلموا كيف يجب أن تكون الصلاة في الجماعة. لكن تلميذ ابن دقيق العيد وهو أبو الفتح اليعمري قال يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه هذا الغضب لإرادة اهتمام الصحابة بهذا الكلام الذي سيقوله، ليكونوا من سماعه على اهتمام وعلى بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. ولذلك قال إن منكم منفرين. منفرين ما معنى منفر؟
قال بعضهم كلمة منفر لعله يراد بها الفتنة التي قالها في حديث معاذ: أفتان أنت؟ فالفتنة هي تنفير الناس من الصلاة، تنفيرهم من الجماعة، فهذه فتنة عبر عنها بهذا الحديث: إن منكم منفرين. طبعا الفتنة لها معنى آخر سنذكرها فيما بعد. لذلك قال العلماء: شو الفرق الآن بين النبي، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وموقفه في هذا الحديث؟ ما الفرق بينهما؟ أولا بالنسبة لحديث معاذ خاطبه وحده، قال أفتان أنت؟ أما بالنسبة لهذا الحديث قال إن منكم منفرين. ففي حديث معاذ خاطبه وحده، وهنا خاطب على سبيل الجمع. قالوا وهذا لعله يفيد أن حادثة معاذ حصلت قبل حادثة أبي ابن كعب، ولذلك كان غضبه في المرة الثانية أشد من المرة الأولى، وهنا قال غضب غضبة، نعم، أو لم أره أشد غضبا منه يومئذ صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا الأمور التي تتعلق بالجماعة وتماسكها وقيامها دائما وعدم انفراط عقدها، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتساهل في هذا، لا يتساهل أبدا. فمن أراد أن يفعل فعلا فيه إساءة إلى الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتره فورا. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه في صلاة الجماعة يجب أن يراعى أحوال الناس جميعا، ولا يجوز للإمام أن يفرض مزاجه الخاص عليهم، ولا أن يفرض رغبته الخاصة. يعني إذا خشع الإمام في الصلاة ونسي من خلفه لا يصح، أردت أن تخشع اخشع وأنت وحدك. ولذلك ماذا فعل البخاري رضي الله عنه؟ انظروا إلى الباب الذي أورده بعد هذا الباب مباشرة، قال: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رأيتم إلى هذا الترتيب الرائع للبخاري بعدما قال تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود؟ قال: أنت إذا كنت إماما للناس فيجب أن تراعي أحوالهم وتراعي أعذارهم وتراعي وضعهم، وألا تفرض مزاجك أو خشوعك أو رغبتك عليهم. أما حين تصلي وحدك فطول ما شئت. وبذلك نحن نأتي إلى الباب الذي بعده، باب يطول إذا صلى نفسي فليطول ما شاء. لكن قبل أن ندخل إلى هذا الباب، التخفيف لما قال عليه الصلاة والسلام فليتجوز، يعني فليخفف، كم يخفف؟ يعني قد نختلف الآن كم يخفف. قد يقول واحد التخفيف يرى قل والله أحد، أو إنا أعطيناك الكوثر، هذا التخفيف. هيك عندي أنا التخفيف، في مقياس للتخفيف أم لا؟ فالتخفيف من الأمور النسبية، ما تعد الصلاة خفيفة قد تكون طويلة بالنسبة إلى صلاة غيره، ما كانت صلاة خفيفة عند قوم قد تكون طويلة عند آخرين. بدليل اسمعوا هذه الآثار، ابن خزيمة روى في صحيحه 43 والطبراني في الكبير والأوسط عن الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد التيمي، هذه روايات جميلة لنعرف أن التخفيف من الأمور النسبية فيجب أن نتفق عليها حتى ما نختلف. قال إبراهيم: كان أبي يعني يزيد ترك الصلاة معنا، قال: إنكم تخففون. قلت: فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الكبير والضعيف وذا الحاجة؟ قال: قد سمعت ذلك من عبد الله بن مسعود، ثم صلى ثلاثة أضعاف ما تصلون. يعني ابن مسعود نفسه الذي روى هذا الحديث كانت صلاته أطول من صلاتكم. يعني كأنه عم يقول في الناس لما بيفهموا التخفيف بيسلقوا الصلاة سلق كما يقال بحجة ايه؟ التخفيف. ولذلك رواية تانية كذلك عن إبراهيم لكن من طريق مالك ابن مغول عن الحكم عن إبراهيم التيبي عن أبي أنه كان يتخلف أحيانا عن الصلاة، فقيل له نعم، فقال: إنكم تخففون. فقيل أليس قد كان يؤمر بذلك؟ فقال إن الذي كان عليهم خفيفا عليكم ثقيل. إذن التخفيف من الأمور، فما الحل في ذلك؟ ما المقياس، مقياس التخفيف؟ قال ابن رجب، الحافظ ابن رجب قال والتخفيف المأمور به الأئمة، يعني التخفيف الذي أمر به الأئمة، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أمّ الناس. المقياس إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع لو أنقصت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة عليه يعني الزيادة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون بتطويل قراءة في صلاة الصبح أحيانا كما فعل أبو بكر وعمر، ورد عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أنه أحيانا كان يطول صلاة الصبح، قال فليس بمكروه لقد نص عليه الإمام أحمد وغيره. إذن الأصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر أتى بكذلك كلام جميل جدا، قال وأولى ما أخذ حد التخفيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، يعني لمس بنفسه آنس بنفسه الكفاءة على ذلك، قال اجعلني إمام قومي، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. ونقتد بأضعفهم بمعنى راعي أضعفهم، هنا الاقتداء بمعنى المراعاة، هذه جميلة وقد ذكرتها مرة لكم وفهم منها الحافظ ابن رجب معنى من المعاني إذا رجعتم إلى الدروس السابقة. أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، يعني راعي أضعفهم. لذلك الشافعي ماذا قال؟ شوف الشافعي قال أحب أن يبدأ الراكع يعني الإمام فيقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم يقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله، يعني وهو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار هو تخفيف لا تفصيل، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء الآخرون جعلوا هذه الأذكار الزائدة على التسبيحات تقال في النافلة لا في الفريضة، فقالوا الإمام يقتصر على التسبيحات سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع وسبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في السجود. إذن رأيتم كيف أن هل يزيد الأذكار الزائدة أم لا، هل يعد زيادتها تثقيلا أم تخفيفا. الشافعي عد ذلك تخفيفا. أصلا على كل حال لا شك أنه يجب أن يراعي أوضاع الناس، بمعنى لو صلى رجل بأناس لا يدرون ماذا يقولون، فالأكثر الناس لا يدرون هذه الأوراد الزائدة، صحيح؟ يعني اللهم لك سجدت وبك آمنت، المأموم بقول شو عم يراد الإمام؟ والله خلص سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، شو عم يقول 20 مرة؟ فمراعاة أحوال الناس في ذلك حسن. يعني إذا كان الذين خلفه طلاب علم ويحفظون هذه الأذكار وقال سنقرأها لا بأس بذلك، أما إذا كانوا لا يعرفونها فالأولى أن يقتصر على التسبيحات كما ذكر بعض الفقهاء. ولقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس، هذا حديث جميل عن سيدنا عمر، لا تبغض الله إلى عباده. فقال قائل وكيف ذلك؟ قال يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض لهم ما هم فيه، من شدة الطول بغضهم في الصلاة. فإذا اللهم ارزقنا الحكمة في ذلك. هذا موضوع التخفيف النسبي كما قلت لكم. الآن ندخل للحديث الذي أورده باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طبعا المعنى صار معروف. وهنا كما قلت البخاري عمدا ذكره خلف الباب السابق ليبين أن من أراد أن يطيل فيطول حين يصلي وحده. هنا فليطول ما شاء، ما معنى فليطول ما شاء؟ فليطول ما شاء، طبعا عامة الشراح فليطول ما شاء يعني فليطول بقدر ما شاء، لأن صلاته لنفسه يصلي وهو يطيل أو يقصر حسب ما شاء. فليطول ما شاء يعني بقدر ما شاء. ورواية مسلم تبين هذا المعنى: فليصلي كيف شاء، يعني مخففا أم مطولا. الكندهلوي فهم معنى جميل، اسمعوا المعنى اللي فهم الشيخ زكريا الكندهلوي، قال: لا يبعد عندي أن يكون معنى قوله ما شاء أن يطول فليطول ما شاء أن يكون ما هنا مفعولا. شو معنى مفعولا؟ يعني فليطول أي جزء شاء، فليطول ما شاء يعني أي جزء من الصلاة شاء، بده يطول الركوع أو يطول السجود أو يطول القيام، معنى وارد ما هيك؟ فليطول ما شاء يعني أي جزء شاء من الصلاة، قد يجد خشوعه في السجود أو في القيام أو في الركوع. هذا فهمه الشيخ زكريا الكندهلوي رضي الله عنه، هذا قد قرأ البخاري 50 سنة. ولذلك معاني صحيح البخاري كانت مختلطة في لحمه ودمه، نسأل الله أن يكرمنا بذلك جميعا إن شاء الله تعالى. طيب الدليل على ذلك، الكندهلوي لم يفهم فقط من النص، قال هنالك دليل على هذا، ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني قام حتى أطال في القيام حتى نقول أوهم، يعني شو نسي إنه هو في الصلاة، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. معنى ذلك أنه كان مرة يطيل القعود بين السجدتين، وهذا في صحيح مسلم. لذلك فهم الشيخ زكريا فليطول ما شاء يعني فليطول أي جزء شاء إذا صلى لنفسه. لذلك قالوا هذه مسألة خلافية. ما معنى خلافية؟ هنالك يعني خلاف بين الفقهاء، هل يطول الركن القصير أم لا؟ الاعتدال يعدونه ركنا قصيرا، والجلوس بين السجدتين يعدونه ركنا قصيرا. فهذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طول الركن القصير. ومعروف عند الحنابلة كذلك أخذا من هذا أنهم يطولون الاعتدال، يعني سمع الله لمن حمده ويقف طويلا، نعم هذا عند الحنابلة أخذا من هذه الأحاديث. ولذلك حتى أبو داود في سننه قال: باب طول القيام من الركوع والسجود. إذن خلاصة بأن الرجل أو المرأة يعني المصلي إذا صلى وحده الفرائض أو النوافل فله أن يطيلها ما شاء ولا يكره له إطالتها. هنا مسألة أشار إليها الحافظ ابن رجب بأنه اختلف الناس في إطالة النافلة، في التطويل في النفل، هل الأفضل إطالة القيام أم كثرة الركوع والسجود، وهل يفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار؟ هذه مسألة سترد معنا أشار إليها الحافظ ابن رجب، لأنه بعضهم قال طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، قال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إلى آخره. قال لكن بصرف النظر عن هذه المسألة بالنسبة للأفضل إطالة القيام أم كثرة الركوع والسجود، قال لكن هذا كله فيما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف أو الإطالة فيه. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف فيه فالأفضل التخفيف فيه، لا شك في ذلك، ولو كان نفلا، مثل إيه؟ مثل صلاة ركعتين سنة الفجر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففهما، فلا يقول واحد هي صلاة نافلة وأنا أطول ما شئت. الأفضل في ذلك فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل كذلك مثل الركعتين المفتتح بهما صلاة الليل، فالسنة تخفيفهما، الركعتان اللتان يفتتح بهما صلاة الليل سن تخفيفهما ثم يطيل بعد ذلك. كذلك مما يخففه الركعتان لمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، فالسنة التخفيف. فإذا هنا نعود إلى أن الميزان في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا سنتابع الباب لأننا في نفس الحديث، لأن البخاري كما رأيتم الآن ذكر الحديث مرات واستنبط منه في كل مرة حكما كما في حديث ابن عباس. يقول البخاري هذا الحديث نفسه هو حديث الآن جابر ابن عبد الله يقول، يقول محارب بن دثار: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين. الناضحان ما هما؟ ما هو الناضح؟ هو البعير الذي يسقى عليه الزرع والنخل، البعير الذي يسقى أو الذي يستعمل في سقي الزرع والنخيل يسمى ناضحا. أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل. ما معنى جنح الليل؟ يعني أقبل بظلمته، ومنه يقال جنح الليل، فعل هذا في جنح الليل يعني عند إقبال ظلمته. نعم نتابع. فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه، هنالك روايتين، رواية فترك ناضحه، رواية فبرك ناضحيه، وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو سورة النساء. يعني هذا شك من الراوي أن يترى معاذ بدأ بسورة البقرة أم بسورة النساء. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ أو قال أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. إذن هذا الحديث فيه أنه يجوز، طبعا ما قرأنا الحديث الذي قبله باب من شكى إمامه إذا طول، وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. أبو أسيد كان يصلي ابنه به إماما، وهذا ورد في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل ابن دكين، روى عن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد قال: كان يأمنا، يعني ابن أبي أسيد، فإذا طول عليهم قال له أبو أسيد: يرحمك الله طولت علينا. نعم. والحديث الثاني الذي مر معنا وهو حديث إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان، والحديث نفسه الذي مر معنا سابقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال الراوي: ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. والحديث الثاني كذلك شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد؟ قال الفائدة الأولى بأن الغرض منه أنه من شكى إمامه، من شكى إماما كان يطول تطويلا يخرج عن الحد المشروع، فهذه الشكوى أولا ليست من باب الغيبة، وإنها من باب الشكوى الشرعية، لأن هذا الإمام صار منفرا للناس. فإذا فيه جواز شكوى من يطيل الصلاة إطالة زائدة عن الحد المشروع. فلذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإمام زاد زيادة كثيرة غضب هذه الغضبة التي وصفها الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقال إن منكم فتان أنت أو فلولا صليت إلى آخره. طيب كلمة أفتان، ما المراد بالفتنة هنا؟ قلت لكم معناها فيما مضى. الفتنة التنفير من صلاة الجماعة، الذي ينفر الناس من صلاة الجماعة فعل فتنة. فإذا كل من ينفر من الجماعة إنما هو فتان، كل من يحرض على الخروج على الجماعة هو فتان. هذا معنى عظيم جدا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وله معنى آخر الفتنة، هو أنه شغله عن الصلاة من كثرة إطالته، لم يعد يفكر في الصلاة ولا في معانيها ولا في أسرارها ولم يعد يخشع فيها، فهذه كذلك تسمى فتنة. من هنا قال الحافظ ابن رجب، والدليل على أنه حين يطيل الإمام في الصلاة ينصرف المأموم عن التفكير في الصلاة، وهذه هي فتنة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا سابقا الآن أذكركم به، أنه لما لبس علما أو بردة لها أعلام، الخميصة ما هي؟ لبس بردة فيها خميصة، فلما نهى الصلاة نزعها وقال كادت تفتنني. فهنا تفتنني بمعنى شغلتني عن صلاتي. فإذا فتان يعني شغلت الناس عن التفكير في الصلاة وعن خشوعهم فيها وفهم معانيها وأسرارها. وكذلك هنالك دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد معنا في الدرس القادم والله أعلم، وهو باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة لما سمع بكاء الصبي، فقال أنس وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. ما معنى أن تفتن أمه؟ شغلت عن الصلاة ولا عاد فكرت في الصلاة ولا في الأذكار ولا في القراءة. فهنا إذن الفتنة بمعنى شغل المصلي عن، إذن الفتنة أخذت معنيين، معنى التنفير من الجماعة ومعنى الشغل عن الصلاة وأسرارها. ولعل منها قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغلكم عن عبادة الله وتشغلكم عن ذكر الله تعالى. طيب الآن السؤال، ما المقياس؟ أعيد، ما المقياس في التخفيف والإطالة؟ ما المقياس؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري أورد هذا الحديث والترتيب الرائع، حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز يعني يخفف ويختصر، ولكنها مع الإكمال، لا يخل بركوعها ولا بسجودها، فهو يكملها، فهو يوجزها ولكن مع الإكمال. لذلك البخاري ذكر هذا الحديث هنا معيارا للتخفيف أو الإطالة. من هنا قال من الذي يشكى؟ أي إمام يشكى؟ أي إمام يشكى؟ إذا زاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فاحشة. أما إكمال الصلاة وإتمام أركانها فليس بتطويل، ليس بتطويل. فمن سلك، فضل هذه العبارة، من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. فإذا البخاري ذكر بعد باب من شكى إمامه، أي إمام يشكى؟ الذي جاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون الباب قد اكتمل معناه واتضح المراد منه. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.